وهنا قبل أن أبدأ بتفسير سورة الناس أذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالمعوذتين هاتين أي سورتي الفلق والناس كان يرقي بهما الحسن والحسين عليهما السلام ومن يهمه أمره صلى الله عليه وآله. والآن تفسير سورة الناس ورقمها 114 وآياتها 6 آيات. قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله اشتكى شكوى شديدة ووجع وجعا شديدا، فآتاه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام، وقعد جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فعوده جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق، وعوده ميكائيل بقل أعوذ برب الناس. أقرأ السورة المباركة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمعنى الوسواس حديث النفس، الوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفي، وأصله الصوت الخفي. والخناس الخنوس الاختفاء بعد الظهور، من خنس يخنس، ومنه الخنس في الأنف لخفائه بانخفاضه بعد حديدابه. والمعنى العام: قل يا محمد، وبعده قل يا كل مسلم ويا كل مؤمن بكتاب الله، أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة. قال جامع العلوم النحوي: ليس قوله الناس تكرارا، لأن المراد الأول قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، والمراد الأجنة، ولهذا قال برب الناس لأنه يربيهم. والمراد بالثاني والأطفال، ولذلك قال ملك الناس لأنه يملكهم. والمراد بالثالث البالغون المكلفون، ولذلك قال إله الناس لأنهم يعبدونه. والمراد بالرابع العلماء، لأن الشيطان يوسوس إليهم ولا يريد الجهال، لأن الجاهل يضل بجهله، إنما تقع الوسوسة في قلب العالم كما قال فوسوس إليه الشيطان. وأما قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والمعنى من شر الوسواس ومن شر الناس، كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس، وعلى هذا يكون وسواس الجنة هو وسواس الشيطان، وفي وسواس الإنس وجهان: أحدهما أنه وسوسة الإنسان من نفسه، والثاني إغواء من يغويه من الناس. ويدل عليه قوله تعالى شياطين الإنس والجن، وشيطان الجن يوسوس، وشيطان الإنس يأتي علانية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت اغفر لنا وتب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النازعات من الجزء 30 من القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله لعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. الآيات الست من بداية سورة النازعات. وقوله تعالى والنازعات غرقا إلى قوله فالمدبرات أمرا قسم بهذه المذكورات التي ذكرها وفي معانيها وجوه. والنازعات غرقا، النازعات النزع هو نزع هنا، الإغراق في نزع السهم الذي في يوضع في كبد القوس، أي شد الوتر إلى غايته، أي لضمان الإبعاد في الدنيا. وهذا الوجه عن الملائكة. والآية الثانية والناشطات نشطا كذلك عن الملائكة. والنشط هو شدة النزع إذ يتوفون الأنفس الكفرة. فينزعون أنفسهم بشدة. والسابحات سبحا كذلك عن الملائكة إذ يتوفون أنفس المؤمنين بطيبة وبلطف وبدون إزعاج. فالسابقات سبقا الملائكة الذين يسبقون في تلبية أمر الله فيما أمرهم الله. فالمدبرات أمرا الملائكة الذين يدبرون الأمور التي أوكلهم بها الله تبارك وتعالى. وجه آخر والنازعات غرقا، طبعا عودا إلى البداية كلام عن أيدي المجاهدين التي تنزع السهام وتغرق في النزع كما قلنا لتسديد الإصابة. والناشطات نشطا يقال نشط القوم من بلد إلى بلد إذا خرجوا بنشاط. والسابحات سبحا الخيل السابحة في عدوها. السابقات سبقا الخيل التي كذلك تصبح في المعارك دون خشية ودون خيفة، فالمدبرات أمر هذا عود إلى القول على الكلام عن ملائكة الله تبارك وتعالى. يوم ترجم فرضاجفة، فرضاجفة شدة الاهتزاز أي الزلزلة العظيمة، وهذا القول كناية عن قيام الساعة تسطعها الرادفة، وهناك زلزال أول يتم بعد مدخة بالصور وتتبعها الرادفة، إنما ردف الشيء تبعه ويقال أردفه خلفه ويجعله خلفه. وقد علمنا الله تبارك وتعالى من الزلازل الجزئية التي نشهدها في الأرض على وجه الأرض أنه بعد الزلزال الأول يأتي زلزال ثان وربما ثالث ورابع، والوجيف شدة الاضطراب، فقلوب يومئذ واجفة مضطربة شديدة الاضطراب، أبصارها خاشعة، الخاشعة من الذل والهوان ورؤية الأهوال في يوم القيامة. يقولون الناس، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، الناس طبعا الذين لم يكونوا يؤمنون بالآخرة وبالقيامة وبالرجوع بعد الموت للحساب، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، والحافرة عند العرض هي أول كل شيء. يقولون أن مردودون كما خلقنا أول مرضى، فإذا كنا عظاما نخرة بالية تالفة يحيينا الله عز وجل بعد هذا، قالوا تلك إذا كربة خاسرة، هي واضح أنها رجعة كربة خاسرة، فإنما هي زيارة واحدة، فإذا هم بالساهرة الآية 12 والآية 13 قالوا تلك إذن كردة خاسرة، 12 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، 13 و14 والزجرة هي الصيحة التي تزجر الناس دفعة واحدة، فإذا هم محشورون في الساهرة، والساهرة قيل عنها أنها وجه الأرض، وقيل عنها أقوال أخرى، وعندنا أنها لعلها نجمة الزهرة، كوكب الزهرة، وهو الكوكب الذي يلي وهو القريب من الشمس، يعني الأقرب إلى الشمس عطارد، ثم الزهرة، ثم أرضنا هذه. فالزهرة هي بين عطارد وبين أرضنا، وهو كوكب شديد الحرارة
ومن أسمائه الساهرة والله العالم.
وواضح أن هذه الزجرة إنما ستكون للذين كربتهم خاسرة، أي للكفار والمشركين والجاحدين وأصناف أهل العذاب، أما المؤمنون فشأنهم شأن آخر، حيث يحشرهم الله في مناهاة وأجواء ترتاح بها أنفسهم وأبدانهم. يحشرهم في كوكب من هذه الكواكب القريبة من أرضنا، التي الكواكب التي حولنا، ومعلوم أن الجاذبية في أنواع الكواكب، طبعا ولا ننسى أن هذه الكواكب تربطها مثل تربط الأرض، فهي أنواع من الأرض، ومعلوم أن الجاذبية مختلفة من كوكب إلى كوكب، حيث تكون الجاذبية قوية، وهي كذلك في كوكب الزهرة تكاد تزهق فيها الأنفس من شدة الجذب التي فيها، وكواكب أخرى معلوم أن الجاذبية فيها أخف بما يريح الأنفس ويريح الأبدان، حتى أن بعض الناس فيها يستطيعون أن يطيروا طيرانا، وطبعا كل ذلك تبعا لدرجة المؤمن في إيمانه أو في يقينه، وفي درجة مدى إخلاص دينه وإخلاص قلبه لله تبارك وتعالى. ذكر الله لنا عن ذلك إشارات في سورة الواقعة، حيث تكلم سبحانه كلاما عن السابقين وكلاما عن أهل اليمين. والحقيقة أن للسابقين كذلك درجات، ولأصحاب اليمين كذلك درجات. نحن إنما ذكرنا هذه المعلومات عن الكواكب ليس على أنها حقيقة وأن درجات الجنة ستكون فيها، إنما ذكرنا هذا تقريبا للأفهام وتقريبا لفهم الحقائق العليا. أما أن هذه الكواكب كما ذكر الله تعالى فقد ذكر لها أهم وظائفها في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. أهم هذه الوظائف أنه تبارك وتعالى أهم الوظائف للكواكب والنجوم التي نراها، أنه سبحانه جعل أهم وظائفها أن تكون زينة للسماء الدنيا
وحفظا ورجوما للشياطين كما في آيات أخرى في هذا القرآن المجيد. أما الجنات من حيث درجاتها فإن أدناها هو كائن فوق السماء الدنيا في عالم الملكوت في السماوات السبع والأراضي التي تحتهن، وأما أعلاها فهو في سدرة المنتهى، وهي واسمها يعبر عن موضعها في هذا الوجود، في هذه الأكوان، في هذه العوالم. وما بين السماوات السبع وما فوقهن من عوالم وعجائب وصولا إلى سدرة المنتهى درجات كثيرة، درجات لأهل النعيم ودرجات لأهل الجحيم. أما سدرة المنتهى فهي آخر ما يمكن أن يتحمله العقل البشري عن موجودات هذا الكون وعما خلق الله عز وجل وتبارك وتعالى في هذا الكون أو هذه الأكوان. ونتابع بإذن الله تعالى بعد أن انتهينا من تفسير رضاهم بالساهرة الآية 14 من سورة النازعات. الآية 15: هل أتاك حديث موسى؟ وبعدها: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الآية السادسة وصولا إلى الآية السادسة والعشرين. أيضا: هل أتاك حديث موسى يا رسول الله يا محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ويا قارئ القرآن، ويا أيها المسلم، ويا أيها الإنسان، فيما بعد نزول القرآن الكريم هل أتاك حديث موسى؟ وهو سؤال فيه تقرير أنه سيأتيك فيما يلي حديث موسى إذا كان لم يأتك بعد. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى اسم للوادي الذي نادى الله عز وجل به نبيه موسى عليه السلام، وهو واد مقدس كما في هذا النص الكريم. وماذا قال الله لموسى؟ أمره أن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى تجبر وعتى عتوا كبيرا وظلم ظلما فاحشا. فقل له هل لك إلى أن تزكى يا فرعون؟ هل لك إلى أن تطهر نفسك مما فيها من الكفر والشك والشرك والكذب والدعوة الباطلة التي تدعيها على الناس، وأهديك إلى ربك فتخشى، أهديك إلى ربك الحق الذي هو الله جلت عظمته وعزت شأنه، فتخشى فتدخل الخشية إلى قلبك وتعود إلى الحقيقة فتنجو في الدنيا والآخرة وتكون من المرضيين بعد أن تتوب التوبة النصوح. فأراه الآية الكبرى، الآية الكبرى في الآيات التي أتاها الله عز وجل لموسى هي العصا التي حين يلقيها تتحول إلى أفعى أي حية كبيرة. وأراه هذه الآية فكذب فرعون وعصى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، كما هي القصة المعروفة في بقية السور من القرآن الكريم، أنه ذهب يبذل أقصى جهده وحشر السحرة وحشر الناس فنادى فيهم وقال أنا ربكم الأعلى، أنه هو رب الناس وهو الإله المزعوم على الأرض. فماذا كانت النتيجة حين لم يرعوي فرعون ولم يقلع عن غيه وعن طغيانه وعن لؤمه وعن تجبره بعد أن رأى الآية الكبرى؟ كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى سخط عليه وغضب عليه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والنكال أشد العذاب. يقول عذبوا الرجل فلانا ونكلوا به تنكيلا، وأما هذا تعذيب الإنسان للإنسان إذا حصل، أما تعذيب الله عز وجل في سخطه وغضبه على الكافر وعلى الجاحد وعلى المنكر وعلى المشرك، فإنه عذاب عجيب وعذاب عظيم. يقول في سورة أخرى هي سورة الفجر، يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا فأخذ الله فرعون نكال الآخرة والأولى، يعني الدنيا والآخرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أما العذاب في الأولى معلوم أنه أغرقه وقومه الذين أضلهم بعد أن ضرب البحر موسى بعصاه بأمر من الله تبارك وتعالى، فانفرق البحر وأصبح فيه واد بين جبلين عظيمين منعقدان من الماء كالصخر الأصم، ثم استدرج فرعون وقومه إلى وسط هذا الوادي في وسط البحر، وأطبق عليه وعلى قومه هذين الجبلين ثم أظهرهما على وجه الماء لموسى عليه السلام ولقومه. يقول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في هذا درسا وعبرة وموعظة بالغة لمن يخشى الله ولمن يتقيه حق تقاته وحق خشيته، ولمن يجب أن يقلع عن الشرك وعن الكفر وعن جحود الله عز وجل وتبارك وتعالى. ثم يتابع عز شأنه يقول
فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وأسئلة فيها تحدي للناس في خالقية الله عز وجل فيما خلق وفي عجائب ما خلق، وأن الإنسان في أعلى وصوله وأعلى منازله وأعلى مراتبه وأعلى عبقريته أنه لم يستطع أن يفعل شيئا أو بعض شيء مما خلق الله جلت عظمته. وهذه أسئلة يطرحها على الناس: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فماذا يستطيع الإنسان أن يخلق مثل هذه السماء أو مما في هذه السماء من شمس وشموس، كما أثبت العلم مليارات الشموس لا سيما في مجرتنا درب التبانة وحدها، وكذلك العشرات الكواكب التي تدور حول الشمس ومليارات الكواكب والنجوم في بقية المجرات التي هي كذلك بالملايين في هذه السماء الدنيا التي لم يستطع بعد العلم بعد على عظيم تقدمه وعلى عظيم كشوفه وعلى عظيم أجهزته لم يستطع بعد أن يدرك لهذه السماء حدا. فهو يقول العلم أنه لم يجد للسماء الدنيا حدودا بعد، وأن ويقول إن الكون يتسع باضطراب، وهذا معروف في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي آيات أخرى كذلك في سورة فاطر قوله تبارك وتعالى: الحمد لله وفاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فإذا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذا في من حيث اتساع السماء الذي لم يستطع العلم العبقري المعاصر، ونحن في القرن 21 الميلادي والخامس عشر الهجري لم يستطع العلم على تقدمه الهائل أن يدرك حدودا لهذه السماء الدنيا، فكيف بالسماوات السبع الأخرى وكيف بما فوقهن من عوالم وعجائب؟ فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ قلنا هذا من حيث الاتساع. أم من حيث بنية السماء؟ وهناك العجب العجاب مما يقوله العلم بالأرقام التي استطاع أن يحددها، وهناك العجب العجاب بما لم يستطع أن يصل إليه لا بعدساته ولا بأرقامه. وما استطاع أن يقوله العلم عن تركيب السماء هو من المدهشات المذهلات، فمن شاء أن يستزيد علما وعلوما عن السماء فيراجع في علم الفلك وفيما ذكره وصوره وحقق فيه ولاء الفلك أمام أرقدتهم العملاقة. فرفع يقول الله عز وجل رفع سمكها فسواها. طبعا هذه الخطوط العريضة عن السماء أنه رفع سمكها كثافتها مدى منتقل إلى قوله عز وجل وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن أغطش ليلها الكلام عن السماء وأغطش ليلها أظلم ليلها. فالغطش هو الظلام في اللغة. وأخرج ضحاها أو أطلع نهارها فهو أظلم ليلها وأطلع نهارها. وذلك ما سبه تبارك وتعالى إلى السماء لأن فيها الشمس شروقها وغروبها ودورة الأرض بطبيعة الحال حول الشمس أو دورتها أمام الشمس على نفسها هذه الدورة التي ينتج عنها الليل والنهار. والأرض بعد ذلك دحاها. وهذه الآية قرأت قرأها مجاهد والأرض مع ذلك دحاها واستشهد لها بقول الله عز وجل عتل بعد ذلك زنين أي عتل ومع ذلك زنين. إذن والأرض بعد ذلك دحاها أو مع ذلك دحاها والدحو والدحي رؤى واحدة ومعناهما المد والوصف. يقول ابن الرومي في وصفه لشفاز يدق البطاقة واشكى اللمح بالبصر. البطاقة العجينة يمدها واشكى اللمح بالبصر بسرعة. أخرج منها ماءها الكلام عن الأرض والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الله عز وجل في هذه الآيات يذكر آثار عظمته وقدرته في خلقه وأنه لا أحد غيره يستطيع أن يفعل أو يخلق هذه الأشياء. إذن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها على الأرض. نقول الجبال الراسيات أو المثبتات الثقيلات على الأرض متاعا لكم ولأنعامكم. إذن الكلام عن الأرض التي دحاها الله مدها ووسطها وأخرج منها الماء والمرعى الماء الذي أنزله من السماء فخزنه فيها وكذلك الجبال كل ذلك جعله متاعا لكم تستفيدون منه أنتم وأنعامكم ومواشيكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وأردفة الجحيم لمن يرى أما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنعود إذا جاءت الضمة الكبرى أي القيامة واسمها الضمة الكبرى لأنها تضم ما دونها من الدواهي العظام، تضم كل داهية لأنها هي أعظم الدواهي القيامة. إذا جاءت الضمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر أي يوم القيامة يتذكر الإنسان ما قدمت يديه. وبرزت الجحيم لمن يرى، وقرأت كذلك وبرزت الجحيم لمن ترى، أما من بربزت أظهرت الجحيم للناس لمن يرونها للذين حكموا بدخولها أو بالعض عليها. فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا ومن تجاوز حدود الله في حياته في هذه الأرض مكان التكليف وأثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا على الآخرة أي أقبل عليها وتمسك بها ماشيا الآخرة معرضا عن تعاليم الله وعن طاعته فإن الجحيم هي المأوى. فالنهاية يكون إلى جحيم النار والعذاب الأبدي. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن خاف مقام ربه مقام الحساب يوم الفصل، فالله عز وجل كما هو معلوم يحاسب الناس بحساب جاهز لهم، بحساب جاهز وقد سجل عليهم محركاتهم وسكناتهم في الحياة الدنيا بالصوت والصورة كما ذكرنا في أكثر من مكان، وما تشهد عليه يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى في الحياة الدنيا ونهى النفس عن شهواتها ونزواتها وعمل بتعاليم الله مستقيم مؤمنا بالله مستقيما في سلوكه فإن الجنة هي المأوى التي سيؤويه الله تبارك وتعالى إليه، أي جنة النعيم التي لا موت فيها ولا انقطاع. يسألونك يا رسول الله يا محمد، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. الآية الأخيرة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الآية السادسة والأربعون، الآية الأخيرة من سورة النازعات. يقول تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الناس يسألون متى الساعة ومتى قيام الساعة ومتى يكون حدوثها؟ فيما أنت يا رسول الله يا محمد من ذكراها، أنتما إنما بعثت نذيرا وبشيرا، والكلام عن الساعة ليس لك الآن، وإنما سيقيض الله من يتحدث عنها وعن أشراطها عندما تتحرك أشراطها، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد حيث يقول: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إلى آخر هذه الأشراط. ويقول في سورة محمد: إذا جاء أشراطها، فإذا الساعة أشراط ستتحرك قبيل قيامها، يرسل الله عز وجل أو يكلف من يبلغ ويلفت إلى هذه الأشراط. فيما أنت من ذكراها يا رسول الله يا محمد إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها غاية بلوغها يوم القيامة، هذا أمر موجود مختص بعزة الله. وبفضل منه وبرحمة يؤتي الناس في عصر قيامها علما عن تحرك الأشرار في الأرض وفي السماء، وفي علامات كثيرات منبهات وملفتات، ولقد تكلمنا عن هذه الأشرار أنها في حركة دائبة في هذه الأيام، ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، القرن الواحد والعشرين الميلادي، وهذا عصر تحرك أشراط الساعة، تحدثنا عنها في كتابنا العقل الإسلامي، وقد سجلنا كاسيت شريطين لمدة أكثر من ساعة ونصف متحدثين عن هذه الأشراط، وكذلك شريط فيديو فمن شاء فليراجع. إذن إلى ربك منتهاها عندما تبلغ هذه الأشراط، أشراط الساعة عندما تبلغ أوجها، لها أوج ستبلغ لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، عند ذلك تقوم الساعة. وإنما تفضل الله على الناس بمنة منه ورحمة أن نبههم إلى قرب قيامها بعرض أشراطها عليهم في الأرض وفي السماء. إنما أنت منذر من يخشاها يا رسول الله يا محمد، أنت نذير ومنبه لمن يخاف ساعة وقيامها وأهوالها ونتائجها، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، كأن الناس يوم يرون الساعة لأهوالها ولعظم ما سيكون فيها الأمور التي كما قال في مكان آخر تشيب لها الأطفال، لأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها إلا بداية، إلا نهاية من النهار أو بداية منه أو بعض ساعة، كما قال في مكان آخر سبحانه وتعالى في شدة ما يرون من الأهوال، تصور الأرض في أعينهم وكأنهم لم يلبثوا فيها إلا وقتا يسيرا. ونعوذ بالله من الساعة ومقيام الله ومما يجب وآخر دعوانا